نعم سمي الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة كتاب الأذان قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم بسورة قبل سورة بأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل، وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبته.
الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، يدل على جواز التنكيس بين السور. والتنكيس يعني يقرأ بسورة بعد يعني سورة الكهف وسورة النساء في الأولى الكهف وفي الثانية النساء، وترتيب المصحف النساء قبل الكهف، فهذا جائز في السور، أما في الآيات فلا يجوز. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذي الشعر.
المفصل من قاف أو الذاريات، هذا طوال المفصل إلى المرسلات، وقيل إلى الإنسان، وأوساطه من المرسلات أو الإنسان إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس قصر المفصل. نعم.
هذا كهذي الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
هذه سنة مهجورة، استماع المأمومين آية والآيتين في صلاة الظهر والعصر. نعم. حتى كانت أن تموت. اللهم استعنا.
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته.
لذلك كان أحيانا يجهر، ليس دائما. نعم.
باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
هي ليست من القرآن وإنما معناها اللهم استجب. نعم.
باب فضل التأمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهر المأموم بالتأمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إتمام التكبير في السجود. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. باب التكبير إذا قام من السجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
هذه ليست سب وإنما كلمة انتشرت بين العرب ثكلتك أمك يعني فقدتك وخسرتك. نعم.
وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا عكرمة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. باب وضع.
انظر الأعلم من هو في إسناد قبل 10 أحاديث تقريبا. الأعلم من هو. نعم.
باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي
يعفور. من هو؟
زياد بن الأعلم زياد بن حسين بن قرة الباهلي البصري المعروف بالأعلم نسيبه عبد الله بن عون ويقال ابن خالة يونس بن عبيد
سيد بن حسان.
نعم. نعم الباهلي البصري
أبو يعفور في هذا الإسناد
وساخب بن أبو يعفور.
نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي
مصعب بن سعد بن أبي وقاص وليس سعد بن معاذ. نعم.
ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا نضع أيدينا على الركب.
باب إذ نضع أيدينا.
أبو يعفور وقدان وقدان أبو يعفور العدي الكوفي الكبير
وقدان
وقدان ويقال اسمه واقد ويكنى بأبي يعفور
وقدان ابن من
وقدان أبو يعفور العدي الكوفي الكبير
كوفي يروي عن من هنا
توفي
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص
توفي 20 و100 من الهجرة.
باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها.
سليمان من هو؟ الأعمش سليمان بن مهران ولا من هو؟
نعم سليمان بن مهران الأعمش.
باب يروي عن شعبة بن حجاج بن الورد.
باب
شعبة بن حجاج هكذا. ترجمة عظيمة في تقريب التهذيب لعلك تأتي به. شعبة بن حجاج بن الورد طول الحافظ.
باب استواء الظهر في الركوع.
شعبة بن حجاج في الحافظ
في التقريب قال ماذا؟ يأتي.
وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. باب حد إتمام الركوع
يعني والاعتدال. السنة تسوية الظهر في الركوع حتى لو سكب عليه الماء استقر المكان.
قال الحافظ في تقريب التهذيب ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وزب عن السنة وكان عابدة.
شعبة بن حجاج بن الورد قال شعبة من؟
قال شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي البصري
أبو بسطام
مولى عبدة بن الأغر مولى يزيد بن المهلب أبي صفر.
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال حدثنا
لأن هذا من الطمأنينة والطمأنينة ركن بخلاف الخشوع فإنه سنة أو واجب.
قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما.
أن الجاهل لو ترك الأركان صلاته باطلة حتى إن كان لا يعلم وترك الأركان فالركن لا يسقط بالجهل ولا النسيان ولا ماذا ثالث الجهل والنسيان والخطأ غير العمد. لا يسقط. أما الجهل فإنه يسقط بالنسيان ويجبر بسجود سجود السهو الواجب. وعند الشافعية سجود السهو في السنة والصواب قول الحنابلة وأنه في ترك الواجب ليس في ترك السنة.
في المسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم مسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
يعني كان فاته ركن الطمأنينة.
باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
أهل ابن المعتمر. أبو الضحى مسلم ابن صبيح مسروق بن الأجدع عائشة ابن المؤمنين.
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه.
ماذا قال الحافظ على هذا الفتح الشيخ عبد العزيز على هذا الحديث؟ هل كان البخاري يجنح إلى جواز الدعاء في الركوع؟ قال باب ماذا الدعاء في الركوع. هذا الحديث يدل على الجواز ولكن الاجتهاد قوله عليه السلام الركوع فعظم فيه الرب ومسجد فاشتهد في الدعاء فقمن يعني حريم سؤلكم، هذا لا يدل على أنه لا يدعى في الركوع، ولكن السجود دعاء فيه أفضل، لأن الإنسان في حالة ذل وانكسار جبهته على الأرض أعلى ما في بدني على الأرض في ذل بين يدي الله، والركوع فيه تعظيم للرب جل وعلا. نعم.
قال الحافظ قوله باب الدعاء في الركوع ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق فيه حديث الباب فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك، وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم، الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعا وفيه فأما الركوع فعظموا فيه، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود.
نعم، هذا قول الشيخ العلامة صالح الفوزان. وبعضهم يقصره على هذا الدعاء الوارد فقط، الصواب أنه عام، ولكن الاجتهاد أكثر في السجود. الشيخ عبد العزيز ماذا قال؟ ما عندك؟ انظر، تعلق على هذا، على هذا التبويب الشيخ الرجحي. ارفع صوتك.
دعاء يسرع في الركوع في السجود هو دعاء يسير تابع للتسبيح، ولا ينافي ما جاء في الحديث نهيت أن أقرأ القرآن ركعنا وسجدنا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فاكسر فيه من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم،
فقمنا
أن يستجاب لكم. فالركوع ليس محل الدعاء، إنه ما هو محل التعظيم، لكن هذا دعاء قليل تابع للتعظيم، يشرع أن يقوله في الركوع في السجود بعدما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، ويقول أيضا سبح قدوس رب الملائكة والروح في السجود في الركوع.
ورد اللهم لك ركعت وبك أمنت خشع لك السمع وبصري وفكري وعظمي وما استقلت به قدمي وغير ذلك. نعم، الأظهر الله أعلم أنه عام ليس خاص بهذا الدعاء فقط. نعم.
باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي.
هشام من هو؟ يحيى بن سعيد القطان.
هشام بن أبي عبد الباهي الدستوائي.
قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير. نعم، وهذا عند النازلة ليس دائما، قنوت في الصلوات الخمس من الفجر للعشاء عند النازلة ليس دائما لحاجة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك
رضي الله عنه. عبد الله بن الزل جرمي في شيء من النصب كان شديد على أهل البلاد يروي عن أنس. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان القنوط في المغرب والفجر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
هذا قول الحنابلة والصواب لعل اختيار عمر بن الخطاب أيضا، الصواب أنه عام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
عبد الله بن مسلمة هو القعنبي روى موطأ مالك عن مالك بن أنس الإمام.
عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي.
نقف بذلك أنه كان يجمل المسجد. نعم.
عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع
الزرقي
قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما صرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
يا بدري.
باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثابت هو البولاني يروي عنه شعبة بن الحجاج.
فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قال حتى نقول قد نسي. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب هنية. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. باب يهوي بالتكبير حين يسجد.
استوى قاعدا ثم
نهض.
هذا يدل على مشروعية جلسة الاستراحة، قد جاءت في حديث مالك بن الحويرث، لذلك من قال إنها منسوخة هذا القول قول ضعيف جدا، ممكن عليه بعض العلماء أنها لا تفعل إلا لحاجة، من الشيخ محمد بن عثيمين قل فعلتها مدة في الجامع الكبير بعنيزة ثم بان لي أنها سنة عند الحاجة، الصواب أنها سنة مطلقا، ولنا فيها رسالة والله الحمد في الحقيقة القول في هذا. هل جلسة الاستراحة من سنن الصلاة؟ فيها ثلاثة أقوال: سنة مطلقا، ليست بسنة مطلقا، سنة عند الحاجة، والصواب أنها سنة مطلقة، وعليه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله، سنة مطلقة، لأن مالك بن حويرث هو راوي الحديث صلي كما رأيتموني أصلي، فلو كان جلسة الاستراحة للحاجة لقال إلا جلسة الاستراحة فلا تفعلها إلا لحاجة. نعم.
وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا.
قال هذه
إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا
هكذا لصلاته كانت هذه صلاته. نعم.
قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. قال حدثنا علي بن عبد الله
جزء القنوت على الدعاء لقوم أو الدعاء لقوم. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله
هو المديني هم الشيوخ البخاري. نعم.
قال حدثنا سفيان غير مرة
سفيان من هو الثوري ولا ابن عيينة؟
ابن
عيينة.
نعم. عن الزهري قال سمعت أنس
محمد بن شهاب المقبي أمير المؤمنين. نعم.
قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر، قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري
له معمر بن راشد.
ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن، فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن.
في مدارسة العلم والحديث.
باب فضل السجود. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونهم كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، وليتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخذل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل بني آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة.
على أن قوله عليه السلام بغير عمل عمله خجموه أنهم كانوا يصلون، أن هنا فينبتون كما فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة، نفس الحديث، ولكنهم كانوا يصلون. الله عز وجل حرم على النار أن تأكل من آلب أثر السجود، لكنهم كانوا مفرطون، يعني أنهم أتوا بالكبائر بموبقات كثيرة، فأكلتهم النار إلا مواضع السجود، صلى الله العافية. نعم.
ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب صرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة، فيقول الله لا، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت تسألت؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول ما فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه.
في إثبات صفة الضحك لله عز وجل. نعم.
ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته.
من صفات الأفعال متعلقة بالمشيئة. نعم.
فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته، قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني، قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة
الله أكبر، وهذا أقل الناس دخولا الجنة، لك له عشرة أمثال الدنيا وما فيها ملك. الله أكبر، كيف من كان في الفردوس الأعلى منزله، صلى الله من فضله. نعم.
قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
الله أكبر. نعم.
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم
جعفر بن ربيعة بن شرحبيل ابن حسنة الكندي أبو شرحبيل المصري
مصري. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى،
وابن هرمز مصري أيضا،
ابن هرمز عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان الأعرج أبو داود المدني، وقيل أبو حازم مولى بن ربيع مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ويقال مولى محمد بن ربيعة
مدني. رحل إليك. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
هكذا فرج ولا فرج الشعر؟
فرج بالفتحة كذا في اليونانية.
تكلم عن الحافظ معروف الفرج. كلكم فرج نسخ مضغوط فرج. انظر الفتح ماذا قال الحافظ معروف فرج. نعم.
وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
نعم.
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال هو أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا المعلقات البخاري. نعم.
باب إذا لم يتم السجود. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
واصل من هو؟
من أحد بشر.
واصل بن أحد عندك؟
لا مش عندي.
باب السجود على سبعة أعظم.
وصل أحدث. نعم
أحدث.
أسد الكوفي.
كوفي. نعم. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
نعم. قال الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والرجلين هذه سبعة أعضاء. نعم. هذا السجود عليها واجب وإذا تعمد رفع أنفه عن الأرض فالصلاة باطلة الركعة باطلة. بعض الناس يفعل ذلك ربما يضع جبهته ويترك أنفه كذلك بعضهم يرفع إحدى رجليه في السجود فهذا صلاته باطلة لا تصح. نعم.
وهو يسجد على
خالف السنة. السنة أن يسجد على بواط الأصابع ليس على ظواهرها. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من هو عمرو؟ مسلم بن إبراهيم
عمرو بن دينار المكي ومحمد الأسلم
شعبة بن حجاج عمرو بن طاووس بن كيسان ابن عباس. نعم.
ومرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. قال حدثنا آدم وحدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
نعم.
باب السجود على الأنف.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر.
وأشار إلى أنفي على الجبهة وأشار بيده إلى على أنفي لماذا؟ لأن الجبهة الأنف عظمة واحدة. نعم.
باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى
السحابة. نعم.
فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته والتصديق رؤياه.
نعم. هذا يدل على جواز السجود على الطين وأنه ليس بنجس. نعم.
باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه
رؤيا الأنبياء وحي. نعم.
ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال حدثنا محمد بن كثير
عورته.
أن تنكشف عورته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس صلى الله عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزورهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب لا يقف شعرا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. باب المكس في السجدتين.
ومسلم الرابع عن أبي الضحى ومسلم بن صبيح.
باب المكس
هو الرابع المسروق عفوا هو يكن أبي الضحى. نعم
مسلم بن صبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار.
نعم.
باب المكس بين السجدتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرسي قال لأصحابي ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هناية ثم سجد ثم رفع رأسه هناية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة.
عمرو بن سلمة كان صلى بالصحابة عمر سبع سنين لأنه كان الأحفظ يوميه رضي الله عنه ويدل على جواز الصلاة من أجل التعليم لا بأس بذلك. نعم.
قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال ورجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد بن محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعار عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
هذا من معلقات البخاري ولكن جاء ساقه بصيغة الجزم. قال أبو حميد. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة
محمد بن بشار وابن دار حدثنا محمد بن جعفر وغندر شعب من حجر بن ورد قتادة بن دعام السلوسي عن أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. باب من استوى قاعدا في وتر
هذا محرم أن يضع أو يكره يضع يديه ذراعيه على الأرض منما يرفعهما. نعم.
باب من استوى قاعدا في وتر
لا لحاجة كان يكون مريضا أو متعبا. نعم.
باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال حدثنا معلى بن أسد ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة كيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عند السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته.
نعم يعني ليس في السجود وليس عند الاعتدال وإنما بينهما. نعم.
قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من ركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران
صلاة. قال فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها.
يدل على أنه لا فرق بين المرأة والرجل خلاف الأحناف وغيرهم، قيل أن المرأة تضم إليها في السجود ونحو ذلك، فهذا اجتهاد لكنه خطأ. العموم قول عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، إلا ما جاء الدليل بما يخصهن. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
عبد الله بن عبد الله من هو؟
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المدني أخو سالم
بن عبد الله.
نعم.
نعم.
وكان نبي أبي عبد الرحمن.
نعم.
أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. قال حدثنا يحيى بن بكير قال
حدثنا الشيخ بن علي في التربع أثبت في صفة الصلاة أنه إذا جلس كان مريضا أو معتلا يجلس متربعا. قال سماحة شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله: يجلس في أي هيئة، إن استطاع أن يجلس متربع تربع، وإلا في هيئة تحمله على الخشوع. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكان حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا شهد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع ليس يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليس كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوعة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
أدل على أن الصلاة التي وقع فيها السهو التي ذكر هذه الليلين هي صلاة الظهر، أنه قال إحدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر. نعم.
باب التشهد في الأولى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن
بكر من هو؟ بكر بن عبد الله
بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن سلمان أبو محمد ويقال أبو عبد الملك القرشي مولاهم المصري.
مصري.
نعم.
جعفر بن ربيعة. نعم.
عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام عليه وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاة سجد سجدتين وهو جالس. باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل والسلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله والسلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا والعباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. فقال له قال: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
أعوذ بالله من المغرم.
وعن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق.
أبي الخير من هو؟
أبي الخير مرثد أو مرثد بن عبد الله اليزني، أبو الخير المصري المهري
مرثد، نعم،
وقيل يزيد.
طيب.
عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شفيق شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح
الحميدي وعبد الله بن السبير
ألا يمسح الجبهة في الصلاة
بأبي بكر.
قال حدثنا مسلم
وجاءت نصوص فإن كان محادة فعلا فمرة واحدة يعني إن احتاج.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبي سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب التسليم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأري والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من ينصرف من القوم.
هذا السنة أن النساء ينصرفن بعد السلام مباشرة، ومن كان السرعان كانوا يخرجون ولكنهم ينتظرون إذا صحت تنصرف النساء، لكن لو كان لهن مكان خاص بهن لا بأس أن يجلسن.
باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه
يعني ولا يتأخر. نعم.
قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري.
حبان
ولا
حبان؟
حبان. قال حدثنا حبان
شعب موسى. حبان ولا حبان؟
حبان
معروف حبان. انظر ماذا قال حافظ حبان من هو.
قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم
فسلمنا حين سلم.
باب من لم يرى رب السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد من بني سالم قال كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصنفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب الذكر بعد الصلاة.
بإذن في الصلاة الدعاء أفضل وبعد الصلاة الذكر أفضل. وللأسف بعض الناس الآن بعد كل صلاة يدعو، وهذا ليس من هدي السلف، وربما دعا بعد الصلاة مباشرة، وهذا بدعة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره بعد الصلاة، لأن تفوت سنة الأذكار أذكار الصلاة. أما إذا دعا أحيانا فلا بأس، أحيانا ليس دائما. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال علي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس قال علي واسمه نافذ. حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا معتمر.
هذا يدل على مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة، وهو عليه البخاري رحمه الله مشروعية باب الذكر بعد الصلاة، وساق هذه الأحاديث يدل على الجهر، وما قاله الأئمة الأربعة رحمهم الله وغفر لهم من أن هذا كان للتعليم ليس بصحيح، والذي عليه كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم ورأيناهم كسماحة الشيخ بن باز صالح الفوزان العايز الرجحي وغيرهم كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة. نعم. ولكن ليس جماعة، لكن لو صادف أن اجتمعت الأصوات بدون قصد لا بأس، كذلك في التلبية والتكبير في العيدين. نعم.
وحبان مشكول هنا في النسخة حبان ولا لم يتكلم فيه
بالفتح ولا بالكسر؟
بالكسر.
ما تكلم شيء بالفتح؟
لا.
ما ذكر ابن حجر حبان ولا حبة؟
لا تكلم عليه، لا لم يتكلم عليه.
انظر حباني ابن من هو؟
ابن موسى.
ها؟
ابن موسى.
انظر التقريب. نعم. أظن مرة معنا حبان.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون.
أهل الدثور يعني أهل الأموال. نعم.
ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير
يقول 34 أما إذا قال 33 كل منها يختمها لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، وأما إذا قال أربع الله أكبر 34 لا يقول التهليل. نعم.
هذا أول حديث.
نعم.
هذا أول حديث لحسان بن موسى.
قال ماذا التقريب؟
هذا هو التقريب ليس مشكول، لكن في يسير الأعلام هو قال مشكول حبان ولم يتكلم ولا حافظ الإمام.
مشكول ولا؟
مشكول هنا في نسخة.
انظر
ولا ما قال بالكسر الفتح.
انظر كتب التواجد.
هذا سير الأعلام.
لا في غير الشكل لا يصل، لابد يكون يقول بفتح كذا وكسر كذا هذا هو الضبط، أما الشكل لا يصلح.
نعم. عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا، وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا وقال الحسن الجد غنى. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا موسى
يعني ولا ينفع ذا الجد
ذا الغنى
منك الجد أي الغنى.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن
حزم. عندك باب يستقبل الإمام الناس
قرأت شيء. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب.
وقوله بنوء يعني أن النوء هو الذي ينزل المطر، هذا اللي يؤدي الكفر في الربوبية والعياذ بالله. أما إن قال مطلنا بنوء كذا وأقصد أن الباء هنا ظرفية فلا بأس بذلك، يعني عند وجود نوء كذا ينزل المطر، لا كما يقول المزارعون وأهل الهيئة ونحوهم لا بأس بذلك، وغيره من الألفاظ أفضل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. قال حدثنا
هذا يدل على أن الحال بعض العامة من أنه بعد الصلاة لابد أن ينصرف إلى مكان آخر يصلي فيه النافلة، ليس على هذا دليل، ولو صلى مكانه لا بأس. أعد التبويب. باب مكث
الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. لكن في دليل فيما معنى أذكر أنه في الصحيح إذا صلى أحدكم فلا يصلي يعني يصلي في مكان الفريضة حتى يتحول.
في الصحيح
أظن شفنا نعم
أي صحيح
في مسلم
هذا صحيح لا على
حتى بعض. يتحول أو شيء
لا ورد في هذا ضعيف لا صحيح منذ صحيح مسلم
عن ماذا
طلب العديد
هجيب الحضر شكرا 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 حتى يتحول أو شيء كهذا
حتى يتحول نعم.
قال حدثنا أبو الوليد حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنورا والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سنن أبي داود
في
سنن أبي داود قال عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال أبو داود عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
معروف أنه لا يصح في هذا الباب شيء. إذا البواب البخاري هنا كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة نعم.
الشيخ
أذكر
هذا
عليه صحة هو الألباني
في داود.
نعم.
مش هذا في انقطاع.
حبان أنا ما وجدت له ضبط. ما عقد
قال. كل كتب التراجم. نعم.
قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون
يعني
قال
أصل على أن تخطي رقاب الناس هذا يؤذي الناس. لذلك إذا جاء الإنسان في صلاة الجمعة ولا يتخطى رقاب الناس حتى يصل للصف الأول وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس. كذلك في المجالس لا يتخطى رقاب الناس حتى يأتي إلى صدر المجلس. صدر المجلس يكون لأهل العلم وكبار السن والأهل الفضل. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته.
هو الذهب قبل أن يصنع. نعم.
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. قال باب ما جاء في الثوم.
إذا من يجعل تلقاء وجه الناس أو ينصرف عن يمينه أو يسأل الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث.
الثوم.
قال باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم
وأو أكل الني ولا الني في الشعب.
الني.
نعم.
كذلك
بهمزة.
من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشن في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنة. قال حدثنا سعد بن عفير قال حدثنا ابن وهب قال عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله أن جابر ابن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها خضروات أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر وقال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
قال حدثنا على ضبط الرواة في الرد على التنويريين وبعض المجرمين العقلانيين الذين يكذبون الأحاديث في البخاري. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنس بن مالك رضي الله عنه ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا.
يدل على أنه من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا يصلي في بيته ولكن لا يتوقع يعني لا يقول كل صلاة يأكل قبل الصلاة لا لكن لو احتاجه وأكل واشتهاه وأكل مرة ثانية ولا من يستطع أن يضيع يقتل الرائحة يصلي في البيت. نعم.
قال: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم.
لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في سورة الفتح يقول: